الوحدة الحادية عشرة. الدرس التاسع عشر. التعريف بصورة القصص. ماذا أريد أن أتعلم؟ أريد أن أذكر سبب تسمية صورة القصص بهذا الاسم، أحدد الزمن الذي نزلت فيه صورة القصص، أبين أبرز موضوعات صورة القصص، أستنتج بعض أوجه الإعجاز في صورة القصص. أولا، سبب التسمية. سميت هذه الصورة بهذا الاسم من قوله تعالى في هذه الصورة يكتبه الطالب، والمراد بهذه القصص ما حصل لموسى عليه السلام من قتل القبطي وما تلا ذلك من مطاردة فرعون وقومه لموسى عليه السلام ليعاقبوه وفراره منهم إلى مدين. ثانيا، مكان نزول الصورة وزمانها. نزلت هذه الصورة بمكة قبل الهجرة، وحكي أن قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الجحفة وهو في طريق هجرته إلى المدينة، ولذا فإن هذه الصورة تعد من الصور المكية أو المدنية. أخي الطالب، لون الدائرة التي أمام الخيار الصحيح فيما سبق. ثالثا، ترتيبها في النزول وفي المصحف. حكي أنها نزلت بعد سورة النمل وقبل سورة الشعراء، وترتيب النزول فيه خلاف بين العلماء، ورقمها في ترتيب المصحف 49. رابعا، موضوعات السورة. يمكن تقسيم موضوعات السورة إلى 3 موضوعات رئيسة. الأول، قصة موسى عليه السلام. الثاني، دلائل التوحيد. الثالث، قصة قارون. وقد تضمنت هذه الموضوعات الرئيسة موضوعات تفصيلية كثيرة، ويمكن تقسيمها على الشكل الآتي: الآيات من الأولى حتى 6، ظلم فرعون لبني إسرائيل والبشارة برفع هذا الظلم. وقد تحدثت الآيات عن ظلم فرعون وقومه لبني إسرائيل، وقد وعد الله بني إسرائيل بالنصر والتمكين على فرعون، قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وفي هذا إشارة إلى تمكين المستضعفين من المؤمنين في مكة، كما دل عليه قوله تعالى في آخر سورة القصص: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الآيات من 17 حتى 13، ولادة موسى عليه السلام ومشكلة رضاعته والخوف عليه من القتل. تحدثت الآيات عما حصل لأم موسى من الفزع على وليدها، وأشارت الآيات إلى أن قدر الله إذا جاء لا يرده كيد كائد، ففرعون يقتل أبناء بني إسرائيل خوفا من ذلك الصبي الذي سيكون هلاك فرعون على يديه، فإذا بفرعون يربيه في بيته وهو لا يدري بأنه الطفل الموعود به. وفي ذلك تطمين للمؤمنين بأن الله ينصرهم من حيث لا يحتسبون. الآيات من 14 إلى 21، قتل موسى عليه السلام المصري خطأ، وفراره من فرعون وقومه لما طلبوه ليقتلوه. أعطى الله موسى عليه السلام حكمة وعلما يميز بها الأمور، وزاده بسطة في الجسم فكان قوي البنية، لذا لما ضرب المصري على صدره قتله، فطالب قومه فرعون بقتل موسى عليه السلام فوجدها فرعون عذرا له بقتله، فدبر الله له الهروب، فخرج من مصر خائفا من فرعون وقومه أن يمسكوه. وفي هذا تنبيه للمؤمنين أن الله لا يضيع أولياءه، وأنه يدبر لهم من القدر ما يرد به كيد أعدائهم. وفيها إشارة إلى إرهاصات نبوة موسى عليه السلام، وفيها أن موسى عليه السلام مع أنه كان في قصر فرعون الكافر كان مؤمنا بالله، لم يتأثر بقصر فرعون وما فيه من الملهيات والمغريات. الآيات من 22 إلى 28: فراره من مدين وزواجه بإحدى المرأتين اللتين ساعدهما، وبقاؤه 10 سنين في خدمة أبيها. فلما فر من مصر ووصل إلى مدين حصل له ما حصل من لقاء المرأتين وسقيه لهما، ثم لقاء أبيهما، ثم خدمته له 10 سنين، وزواجه بإحدى ابنتيه. وفي هذه الآيات لطائف عديدة للناظرين، فانظر لطف الله سبحانه الذي ساق لموسى عليه السلام زوجة ليست من قومه، وكيف اقترن بها، فلو لم يأتي إلى هذا الماء في ذلك الوقت لما حصل ما حصل. فسبحان ربنا اللطيف الخبير الذي يسوق الأقدار بلطفه وخبرته. وانظر إلى ما تربت عليه هاتان المرأتان من البعد عن الرجال ومن الحياء ومن خدمة الوالد وبره، فإنه كان شيخا كبيرا لا يستطيع أن يخدم نفسه، فرزقه الله ذلك الشاب القوي، وذلك من سر القدر. وفي الآيات إشارة مهمة إلى أن الولي إذا وجد لابنته أو أخته زوجا صالحا فإنه يبادر بعرض قريبته عليه حرصا على ما فيه من الخير والصلاح، وليس ذلك بعيب، بل هي سنة الصالحين. وانظر إلى كرم موسى عليه السلام حيث جلس أطول الأجلين وهو 10 سنوات، ولم يتبرم بخدمة هذا الشيخ الجليل. وكذا كان الأنبياء في كرم النفس، فقد أعطوا الناس كل أوقاتهم، يعلمونهم ويؤدبونهم ويعيشون معهم بلا تأفف أو تكدر خاطر منهم. وكذا يحسن بأتباع الأنبياء أن يكونوا مع الناس، يتحملونهم ويؤدبونهم ويعلمونهم. الآيات من 29 إلى 35: نبوة موسى عليه السلام وتكليم الله له عند الطور. لما انقضت السنوات 10 حن موسى عليه السلام لأهله، فأراد أن يرجع إلى مصر، فأخذ أهله شتاء وسار بهم إلى مصر، ولكنه ضل الطريق فلم يهتدي له، ورأى نارا من بعيد، وذهب إلى حيث هذا القبس ليأخذ منه ما يستدفئون به، فكان ما لم يقدر بحسبانه، لقد كلمه الله مباشرة بالنبوة والرسالة، فسمع الله يقول له: إني أنا الله رب العالمين، وأن ألق عصاك. ولما ألقاها تحولت بقدرة الله إلى حية تسعى، ففزع موسى وهرب، ولكن الله طمأنه فرجع وأخذ عصاه، ثم أظهر الله له الآية الأخرى وهي اليد، وأبلغه برسالته إلى فرعون ووعده بالخلوص منه. فطلب موسى من ربه أن يرسل معه أخاه هارون، فأجاب الله له طلبه. ومن هذه الآيات نستفيد أن الحنين للأوطان من طبع الإنسان الذي خلقه الله عليه، فما من أحد إلا يحب وطنه. وأن المرأة تبع لزوجها، فها هي الزوجة المدينية تترك بلدها وتسافر مع زوجها إلى بلدة أخرى. وأن الله قد من على موسى عليه السلام بمنة عظيمة، اختصه بها، وهي أن نبوته كانت بكلام الله له مباشرة دون واسطة، لذا لقب بكليم الله. ومن فوائد الآيات أن موسى كان ذا نفع لأخيه هارون عليهما السلام، فكان سببا في نبوته. الآيات من 36 إلى 43: دعوة موسى عليه السلام لفرعون وقومه وتكذيبهم له وإغراقهم جزاء تكذيبهم. الآيات من 44 إلى 50: دلائل من إعجاز القرآن وصدقه في أخباره. دلائل من إعجاز القرآن وصدقه في أخباره. فكر أخي الطالب، اقرأ الآيات من 44 إلى 50 من المصحف، واستخرج وجه الإعجاز القرآني من هذه الآيات. أما الآيات من 51 إلى 70، تذكير قريش بنعمة الله عليهم ودعوتهم إلى الله. ومن 71 إلى 75 آيات من دلائل التوحيد، ومن 76 إلى 84 قصة قارون، ومن 85 إلى 88 خاتمة الصورة، وفيها تسلية ووعد للرسول صلى الله عليه وسلم بالعودة إلى مكة منتصرا. آثار سلوكية. أتأمل قصص القرآن الكريم وأستخرج منها الدروس والعبر. التقويم. السؤال الأول: ورد في سورة القصص عدد من القصص التي حصلت لموسى عليه السلام، عدد هذه القصص باختصار. السؤال الثاني: استخرج ثلاث لطائف من قصة موسى عليه السلام مع المرأتين. السؤال الثالث: قدر الله إذا جاء لا يرده كيد كائد، من أين تأخذ هذا المعنى؟ السؤال الرابع: اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي: ألف، ترتيب سورة القصص في المصحف، 39، أو 49، أو 59. ب: كان فرعون يقتل من بني إسرائيل البنات أو البنين أو البنين والبنات. جيم: تحدثت سورة القصص عن قصة كل من داود وسليمان، أو إبراهيم ولوط، أو موسى وقارون.